واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 86. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. وصلنا إلى الخاتمة، إنها خاتمة البرنامج، وهي تشتمل على أجزاء. تم الكلام في بانوراما الظهور، ثم شرعت في ملحق لتلك البانوراما. هذه الحلقة هي الجزء الأول من خاتمة هذا البرنامج. الجزء الأول من خاتمة البرنامج عنوانه أسئلة وأجوبة. هناك أسئلة كثيرة تردني، لكنني لا أجد وقتا للإجابة عليها، أتركها إلى أن تتوفر الفرصة المناسبة، وأعتذر كثيرا لأصحاب الأسئلة عن تأخري في الجواب عليها لضيق الوقت، ليس كسلا ولا إهمالا ولا أنه يأتي من عدم اهتمامي بالأسئلة التي تردني. مشكلتي هي مع الوقت. على أي حال، هناك أسئلة أجدها نافعة، أجدها مهمة، اخترتها وسأجيب عليها في هذه الحلقة. وهذه الحلقة هي الجزء الأول من خاتمة هذا البرنامج. السؤال الأول، وهذا السؤال يوجه إلي كثيرا، لماذا تسلط حديثك في برامجك الطويلة على حوزة النجف وعلى السيستان؟ لماذا لا تتحدث عن الآخرين؟ وإنني قد أجبت كرارا ومرارا على هذا السؤال، تارة بتفصيل وتارة بإيجاز. الاتجاهات المدرسية في الواقع الشيعي، هناك المدرسة الأصولية المجردة وهي مدرسة النجف، إنها حوزة النجف وكربلاء، الحوزة الطوسية، وهي الحوزة الأم، وسائر الاتجاهات تتفرع عنها في كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة في مختلف أنحاء دول العالم. إذن هناك المدرسة الأصولية المجردة، إنما قلت المجردة لأن اتجاها أصوليا سأصفه بصفة معينة، إنها المدرسة الأصولية العرفانية. فهناك من الأصوليين يجمعون بين أصوليتهم والعرفان. والعرفان هو التصوف الناصبي، لكن الشيعة وضعوا له هذا الغطاء بهذا العنوان. فالعرفان هو تصوف الشيعة. فعندنا مدرسة أصولية مجردة، وعندنا مدرسة أصولية عرفانية، أقطابها أركانها يتواجدون في إيران بنحو أكثر مما هم في النجف وكربلاء أو في سائر المناطق الأخرى. وهناك المدرسة الأخبارية المحضة، يمكننا أن نقول عنهم المحدثون، وهناك المدرسة الأخبارية غير المحضة، وربما أضرب لها مثالا واضحا يوسف البحراني. وهناك المدرسة العرفانية غير الحوزوية، وهي على اتجاهين: الاتجاه الأول عرفانيون غير حوزويين، لكنهم يلتزمون بالعرفان النظري الحوزوي بحسب المدرسة الأصولية العرفانية، وهناك الذين لا يلتزمون بهذا وهم المعروفون بالدراويش، وهناك المدرسة الشيخية الإحقاقية، وهناك المدرسة الشيخية، الشيخية نسبة إلى الشيخ أحمد الإحسائي، المدرسة الشيخية الإحقاقية، والمدرسة الشيخية الكرمانية أو الكريم خانية. وهناك المدرسة المعارفية كما يصطلح عليها أصحابها، إنها مدرسة الميرزا مهدي الإصفهاني، ومقرها الرئيس الأصل في مدينة مشهد في خراسان في إيران، قد يسمونها بالمدرسة التفكيكية، إنها المدرسة المعارفية، وهي جماع بين شيء من المدرسة الأصولية وشيء من المدرسة الأخبارية وشيء من العرفان، وشيء من العرفان، إنها المدرسة المعارفية. وهناك مدرسة شيعية نطاقها ضيق، إنها المدرسة الجنابوذية، والتي أسسها سلطان علي شاه الجنابوذي. جنابوذ لفظ عربي لمدينة جنابات في خراسان، فهو الجنابوذي الجنابادي، المدرسة الجنابوذية، مدرسة تجمع ما بين التصوف والفلسفة وربما يخالط ذلك المنهج الأخباري، لا أريد أن أخوض في التفاصيل، هذه الاتجاهات المدرسية في واقعنا الشيعي، وهي موجودة في زماننا. بالنسبة لي لا أنتمي إلى أي اتجاه من هذه الاتجاهات، ولا أعبأ أن أصنف على أي اتجاه من هذه الاتجاهات. يصنفونني بين مدة وأخرى على اتجاه من هذه الاتجاهات، أنا لا علاقة لي بكل هذه الاتجاهات، وأبرأ إلى إمام زماني من كل هذه المدارس. منهجي واضح وبرامجي مفصلة طويلة، منهجي هو هذا. الدين دين العترة الطاهرة فقط، ومصادر دين العترة الطاهرة مصدران: قرآنهم بتفسيرهم، وحديثهم بتفهيمهم، إنها مواثيق بيعة الغدير. هذه المدارس كلها قد انتقدتها. إذا ما رجعتم إلى برامجي فإنني قد انتقدت كل هذه المدارس على الإطلاق من دون أن أستثني أحدا. إنني سلخت الجميع، فما تركت أحدا يعتب علي أنني لم أسلخ، مثلما هم سلخوني ولا زالوا يسلخونني منذ أكثر من 40 عاما. هذا هو واقعنا، نحن كلنا معرضون للانتقاد. أكان هذا الانتقاد حقا أم كان باطلا؟ كلنا معرضون للسخرية والاستهزاء والتنقيص. أتحدث عن الذين يجعلون أنفسهم في الواجهة. الذي لا يتحمل كل هذا عليه أن ينسحب. ضريبة العمل في الواجهة وأن نكون في متن الحياة هي هذه. فعلى الذي يريد أن يكون في متن الحياة فاعلا وناشطا عليه أن يتحمل النقد والانتقاد، أكان حقا أكان باطلا، عليه أن يتحمل تفاهة التافهين وحمق الحمقى وسفاهة السفهاء، عليه أن يتحمل ما يقال فيه أكان صدقا أم كان كذبا. لماذا أسلط حديثي على حوزة النجف وعلى السيستاني؟ إنني لا أسلط حديثي على حوزة النجف فقط، إلا أن الأولوية عندي لحوزة النجف وكربلاء، ولا أسلط حديثي على السيستاني فقط، إلا أن الأولوية عندي للسيستاني. ليس عندي من هدف أن أسلط حديثي على السيستاني، ليس عندي من هدف شخصي، وليس عندي من مشكلة مع السيستاني. السيستاني هو الذي وضع نفسه في الواجهة. السيستاني هو الذي قال من أنني أنا الأعلم، فعليه أن يتحمل ما يقال فيه وما يقال عنه أكان صدقا أم كان كذبا. إن كان كلامي ليس صحيحا بإمكان السيستاني أن يرد على كلامي من خلال مؤسساته، من خلال فضائياته، من خلال مواقعه الإلكترونية، من خلال جيش من العمائم يعملون في أجواء مرجعيته. وإذا كان كلامي صحيحا إذن لماذا يقال ما يقال عني؟ على أي حال هذا ليس مهما بالنسبة لي، كما قلت قبل قليل، من أن الذي يضع نفسه في الواجهة، في واجهة الأحداث وفي متن الحياة وفي الواقع المباشر للقضايا المهمة التي تتحرك في حياتنا اليومية، عليه أن يتحمل. إذا لم يكن قادرا على التحمل فلينسحب، فلينسحب من الواجهة ولينسحب من متن الحياة وليكن خاملا. الخامل سيبقى مرتاحا، لن يقال عنه ما يقال، لكن الفاعل والناشط في الواقع هو هذا الذي سيقال عنه ما يقال. ومن الآخر، من دون الدخول في كثير من التفاصيل، من الآخر إنني أوجه كلامي وأوجه حديثي وأوجه نقدي وانتقادي لحوزة النجف وكربلاء وللسيستاني. لماذا؟ لأنني أعتقد هكذا، من أنه يجب على الشيعي أن يجعل أولوياته في مسار أولويات أئمته. الذي أجده في حديث أئمتي صلوات الله عليهم من أن أضر مجموعة على الشيعة هؤلاء الذين في النجف، إنها الحوزة النجفية الأصولية المجردة الطوسية. هذا هو الذي أجده في أحاديث أئمتي ورواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، التي حدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف صلوات وسلام عليه، هي مثال واضح جدا لما قاله أئمتنا في تشخيص الأولويات. الأكثر إضرارا بالشيعة مراجع التقليد في حوزة النجف وكربلاء. الأئمة وجهوا أنظارنا أن نبتعد عنهم وأن نتبرأ من دينهم وأن نبحث عن ديننا في جهة أخرى. لا جرم كما يقول إمامنا الصادق، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، فإن الله لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام هنا يتحدث عن المرجع الشيعي، عن مرجع التقليد، وبحسب المواصفات التي في هذه الرواية وغيرها فإنهم هم مراجع النجف وكربلاء. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنني تعلمت في الثقافة المهدوية من أن إمام زماننا حينما يتوجه إلى العراق يتوجه إلى النجف، فالإمام يخرج من الحجاز لا يذهب مثلا إلى الكويت حيث هناك المدرسة الشيخية الإحقاقية، ولا يذهب إلى كرمان حيث هناك المدرسة الشيخية الكرمانية، ولا يذهب إلى قم حيث هناك المدرسة الأصولية العرفانية، وهناك المدرسة العرفانية غير الحوزوية، وهناك الدراويش أيضا، ولا يتوجه إلى خراسان حيث هناك المدرسة المعارفية وهناك المدرسة الجنابذية، ولا يتوجه إلى البحرين ولا إلى المنطقة الشرقية في السعودية حيث هناك المدرسة الأخبارية المحضة والمدرسة الأخبارية غير المحضة، وإنما يتوجه بنحو مستقيم إلى النجف، إلى الحوزة الطوسية الأصولية المجردة، إلى مراجع النجف وكربلاء وهم يخرجون إلى قتاله. إنه يريد القضاء على الفساد في مهده، يريد أن يقضي على الكفر والضلال في منابعه. فهذه أولويات أئمتي، وهذه هي أولويات إمام زماني. من هنا فإنني أسلط حديثي وأسلط برامجي على المرجع الأعلى، بغض النظر أن يكون السيستاني مرجعا أعلى أو أن يكون غير السيستاني. ما عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني، مشكلتي مع المرجع الأعلى. ما عندي من مشكلة مع الأشخاص في الحوزة النجفية والكربلائية الطوسية الأصولية المجردة، مشكلتي مع المنهج، لا أبالي بالأشخاص قطعا. حينما تكون مشكلتي مع المنهج ستتحول إلى مشكلة مع الأشخاص حينما يتعصبون لمنهجهم. فهذا هو السبب أنني أسلط أحاديثي على الحوزة النجفية والكربلائية الطوسية، إنني أسلط أحاديثي على المدرسة الأصولية لأنها الأكثر بعدا عن دين العترة الطاهرة. كل المدارس التي أشرت إليها قبل قليل حينما أقيسها بحسب مواثيق بيعة الغدير، كل مدرسة كل مدرسة من هذه المدارس الشيعية تنقض جانبا من بيعة الغدير. ما وجدت مدرسة شيعية إلى الآن منهاجها برنامجها يأتي منسجما مع مواثيق بيعة الغدير، لكنني وجدت المدارس الشيعية التي أشرت إليها تبتعد تقترب بنسب متفاوتة. إذا أردت أن أقايسها بمقياس مواثيق بيعة الغدير، المدرسة الأصولية هي الأكثر بعدا، هي التي نقضت كل المواثيق. المدرسة الأصولية النجفية الكربلائية الطوسية، هذه المدرسة هي الأكثر بعدا والأكثر كفرا بدين العترة الطاهرة. ولذا فإن أحاديث أهل البيت وصفتها بأنها الأكثر ضررا على الشيعة، ومن أن مراجعها أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ولذا فإن إمام زماننا يتجه إليها. الإمام حينما يظهر في مكة وبعد ذلك يتجه إلى المدينة، في الحقيقة هذه مقدمات. الظهور الفعلي وأحداث الظهور الفعلي تبدأ في العراق بذبح مراجع النجف وكربلاء، فإنه صلوات الله عليه أول ما يبدأ بقتل كذابي الشيعة. من هم كذابو الشيعة؟ من هم كذابو الشيعة؟ الذين يعملون في المطارات مثلا، في الموانئ. من هم كذابو الشيعة؟ المزارعون في حقولهم، العمال في مصانعهم، يكذبون هؤلاء، ولكن ضرر كذبهم يكون محدودا، ضرر الكذب الكبير هو كذب المراجع، كذب المراجع الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. من خلال هذه الأولويات حددت أولوياتي. هذا هو السبب، ولا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع، فلقد سئمت من تكرار هذا السؤال. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم من هو بمن رجا کریم، یا من هو فی صنعه حکیم، یا من هو فی حکمته لطیف، یا من هو فی لطفه قدیم. سبحانك یا لا الغاو.
عبر اتصال تليفوني أحد الأخوة الأعزاء من العراق سألني سؤالا حول هذا العنوان عصائب أهل الحق، وهو عنوان معروف لتنظيم سياسي وعسكري في العراق. إنهم مجموعة قيس الخزعلي، عصائب أهل الحق، العراقيون يعرفون هذا جيدا. سألني هل لهذه المجموعة من ذكر في أحاديث أهل البيت؟ في شؤون الغيبة والظهور؟ فأقول للسائل العزيز، إذا كنت تسأل عن مجموعة قيس الخزعلي فأنا لا أريد أن أتحدث عنهم، إنهم مجموعة سياسية عسكرية أنت تعرفها، لكن إذا أعدت صياغة سؤالك بحيث يكون السؤال عن العنوان نفسه، هل هناك عنوان لمجموعة شيعية في مرحلة الإرهاصات؟ لأننا لسنا في مرحلة العلامات الحتمية، وربما لسنا في مرحلة الإرهاصات، وإنما بحسب القرائن نحن في مرحلة الإرهاصات، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية. كم ستطول العلم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ هل هناك عنوان، هناك مجموعة شيعية تحدثت الروايات عنها في مرحلة الإرهاصات بغض النظر عن مجموعة قيس الخزعلي؟ أنا لا أتحدث عن هذه المجموعة ولا عن غيرها، البرنامج ليس معدا للخوض في مثل هذه الموضوعات، إنما أجيب على صيغة السؤال الذي أعدت صياغته. إذا تفحصنا الأحاديث في كتبنا، هل هناك هذا العنوان عصائب أهل الحق؟ أقولها بملء فمي، لا يوجد هذا العنوان على الإطلاق في أحاديث العترة الطاهرة. سأبين للسائل العزيز وللذين ينتفعون من هذه المعلومات التفاصيل. الكتاب الذي بين يدي الاختصاص للمفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة. وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 200 هناك حديث نقله المفيد، والسند سند ليس شيعيا، ليس من أسانيدنا، السند من أسانيد المخالفي. وبغض النظر عن السند نذهب إلى الرواية التي ذكرها المفيد، فأنا لا أعبأ بالأسانيد وإنما أعبأ بالمتون، ولكن لا بد من الإشارة إلى هذه المعلومة من أن الحديث هذا جاءنا من طريق المخالفي. عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان عند خروج القائم، إذن الحديث لا علاقة له بمرحلة الإرهاصات ولا علاقة له بمرحلة العلامات الحتمية. إنما يرتبط الحديث بزمان الظهور. إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، قطع عنكم مدة الجبارين وولي الأمر، لقد ظهر الإمام وولي الأمر، خير أمة محمد فالحقوا بمكة، فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق. فلا يوجد في الرواية هذا العنوان عصائب أهل الحق، وإنما العنوان الذي جاء مذكورا في هذه الرواية، وهذه الرواية كما قلت لكم من طريق المخالفين، فستكون ألفاظها ليست دقيقة. فيخرج النجباء من مصر والأبدال من الشام وعصائب العراق، هذا العنوان الذي ورد في هذه الرواية. فهذا الكلام في مرحلة الظهور. وماذا أيضا؟ هذا هو الجزء الحادي والخمسون من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 88 رواية من طريق المخالفين أيضا وليست من طرقنا. الرواية عن أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله تحدثنا عن النبي، أم سلمة تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن أم سلمة زوج النبي قال النبي صلى الله عليه وآله: يكون اختلاف عند موت خليفة، إلى أن تقول الرواية: فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام، الحديث عن الظهور أيضا، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. فالعنوان عصائب أهل العراق، ولا يوجد هذا العنوان عصائب أهل الحق، والرواية أيضا من طرق المخالفين. فما جاء مرويا في كتاب الاختصاص عصائب العراق من طرق المخالفين، وما جاء مرويا في الجزء 51 من بحار الأنوار عصائب أهل العراق. فلا يوجد في الحديثين هذا اللفظ عصائب أهل الحق. في الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس الطبعة نفس الطبعة، في الصفحة 200 إنه الحديث الأول من الباب 9، حديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، إنه حديث الأيام. الحديث الذي يأمرنا أن لا نعادي الأيام، والأيام عنوان رمزي لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. لست بصدد تفاصيل الحديث، وإنما جاء في هذا الحديث والجمعة، عنوان الجمعة، والجمعة ابن ابني. الإمام الهادي يقول ابن ابني، يعني الإمام الحجة، يعني بقية الله. والجمعة ابن ابني، وإليه تجمع عصائب الحق عند ظهوره. عصائب الحق، وإليه تجمع عصائب الحق. ما المراد من عصائب الحق؟ إنهم نجباء مصر، أبدال الشام، وأخيار العراق. وهذا التعبير هو الذي ورد في أحاديث أهل البيت، والرواية هنا مصحفة. اللفظ الصحيح وإليه تجمع عصابة الحق، أما العصائب فهذا تصحيف. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه المصادر نقلت الرواية نفسها، ولكن لا توجد فيها عبارة العصائب، وإنما لفظة العصابة. كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، البحار، مؤلفه توفي سنة 1111 للهجرة. الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الحديث يبدأ في صفحة 431، رقم الحديث 102. الحديث نفسه عن إمامنا الهادي، والجمعة ابن ابني، وإليه تجتمع عصابة الحق، وليس العصائب، عصابة الحق. الرواية هنا في البحار مصحفة، وإليه تجمع عصائب الحق، وإليه تجتمع عصابة الحق. والمراد من عصابة الحق نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران. كفاية الأثر كان معاصرا للصدوق، فهو من علماء القرن الرابع الهجري. كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر: علي ابن محمد الخزاز القمي، هذه الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، مجموعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار، الحديث يبدأ في صفحة 406، رقم الحديث 175، الحديث نفسه عن إمامنا الهادي: والجمعة ابن ابني، وإليه تجتمع عصابة الحق. فما جاء في البحار عصائب الحق في الجزء 99 جاء مصحفا، فهذا كتاب الخصال، وهذا كفاية الأثر، وهذا جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة. وهذه الطبعة الأولى، طبعة مؤسسة الآفاق. الحديث في الصفحة 35، أقرأ عليكم ما جاء في الصفحة 36: والجمعة ابن ابني، وإليه تجتمع عصابة الحق. إذن الخصال، كفاية الأثر، جمال الأسبوع، وهناك العديد من المصادر أيضا، إنني ما جئت بكل المصادر، هناك العديد من المصادر أيضا وردت فيها كلمة عصابة وليست عصائب. في البحار نفسه، هذا الجزء 24 من الطبعة نفسها، أورد الحديث عن الخصال، صفحة 239: وإليه تجتمع عصابة الحق. هذا هو الجزء 24 من بحار الأنوار من المصدر نفسه، وهذا الجزء 36، صفحة 414: وإليه يجتمع عصابة الحق. وتصحيف هنا في كلمة يجتمع، في المصدر الأصل تجتمع عصابة الحق، ولكن الحديث عن العصابة والعصائب. هذا في الجزء 36، وكذلك في الجزء 50 من بحار الأنوار في صفحة 95 بعد 100: وإليه تجمع عصابة الحق، عند ظهوره، عند ظهور بقية الله صلوات الله عليه. هذا الجزء 50، وهذا الجزء 56 من بحار الأنوار أيضا في صفحة الحادية والعشرين. الحديث نفسه وإليه تجتمع عصابة الحق. إذن هذه المصادر الأصلية: الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، كفاية الأثر للخزاز القمي من الذين عاصروا الصدوق، لا نعرف تاريخ وفاته بالضبط وبالدقة. جمال الأسبوع لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، ونقل الحديث عن الصدوق أيضا. صاحب البحار في البحار نفسه في الجزء 24، في الجزء 36، في الجزء 50، في الجزء 56 ورد التعبير بعصابة الحق وليس بعصائب الحق. إذن لا يوجد لا من عين ولا من أثر بالنسبة لهذا العنوان في أحاديث العترة الطاهرة، ولا حتى في الأحاديث التي نقلناها من كتب المخالفين. فما جاء من طريق المخالفين عصائب العراق، عصائب أهل العراق. أما في كتبنا فقد جاء التعبير بعصابة الحق، ويراد من عصابة الحق هنا الأمة المعدودة، إنهم 313 نجباء مصر، أبدال الشام، أخيار العراق، كنوز إيران، وما بقي من البلدان الأخرى. فلا يوجد شيء لا من قريب ولا من بعيد، لا في مرحلة الإرهاصات ولا في مرحلة العلامات الحتمية ولا في مرحلة الظهور. التعبير جاء في رواياتنا في أحاديث العترة بعصابة الحق، ويقصد من هذا العنوان الأمة المعدودة، إنهم 313 نجباء مصر، أبدال الشام، أخيار العراق، كنوز إيران، وسائر الذين يأتون من البلدان المختلفة. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق المن، يا موفي الغم، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
إذن ما ذكر في كتبنا من روايات من طريق المخالفين ذكرت عنوان عصائب العراق وذكرت عنوان عصائب أهل العراق. وحينما ننظر في مضمون هذين الحديثين فإن الحديثين يتحدثان عن مرحلة الظهور، والمراد من عصائب العراق وعصائب أهل العراق هم الذين عبر عنهم في أحاديث العترة بأخيار العراق. أقرأ عليكم من غيبة الطوسي. الطوسي إنه محمد ابن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذا كتابه الغيبة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 89 بعد 200 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يبايع القائم بين الركن والمقام، يبايع القائم بين الركن والمقام. التحريك ليس صحيحا، القراءة الصحيحة يبايع القائم بين الركن والمقام 300 ونيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم. فما جاء في أحاديثنا الأخيار، وليس هناك من ذكر للعصائب، إنهم أخيار العراق. وهذا الحديث نفسه ذكره المجلسي في الجزء 52 صفحة 334، إنه الحديث 64، فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق. نقله عن المصدر نفسه عن غيبة الطوسي. من أحاديث أهل البيت فإن أخيار العراق يصل عددهم إلى 50، هؤلاء هم أخيار العراق والذين عبر عنهم في الروايات التي وردت من طريق المخالفين بعصائب العراق، فلا نثق بالتعابير التي وردت في الروايات من طريق المخالفين. فلا يوجد في أحاديث أهل البيت شيء من هذا القبيل، عصائب أهل الحق. هذه تسمية موجودة في زماننا لا علاقة لها بالروايات والأحاديث المعصومية. ولا أدري هل أن أصحاب هذا العنوان يدعون من أنهم أخذوا العنوان من أحاديث العترة صلوات الله عليها أو أنهم لا يدعون ذلك، هذا الأمر لا علم لي به. ربما نحتوا هذا العنوان من خلال ما ذكر في الروايات المروية من طرق المخالفين التي تحدثت عن عصائب العراق وعصائب أهل العراق. في الجزء 52 من بحار الأنوار صفحة 306 إنه الحديث 79 عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل إمام زماننا في ظهوره في مكة ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها إلى أن تقول الرواية فيقومون إليه ليقتلوه أهل مكة يقومون إلى إمام زماننا ليقتلوه فيقومون إليه ليقتلوه فيقوم 300 وينيف على 300 هم العدة وهم الأمة المعدودة إنهم 313 فيقوم 300 وينيف على 300 يمنعونه من القتل 50 من أهل الكوفة إنهم أخيار العراق وسائرهم من أفناء الناس لا يعرف بعضهم بعضا اجتمعوا على غير ميعاد إنهم نجباء مصر وأبدال الشام وأخيار العراق وكنوز إيران ومن جاءوا من البلدان المختلفة الأخرى فأخيار العراق الذين عبر عنهم في الروايات التي وردت من طرق المخالفين بعصائب العراق وعصائب أهل العراق هذا هو عددهم إنهم 50 من أهل الكوفة وإذا ذهبنا في تفاصيل الروايات فإنهم من المناطق العراقية المختلفة ولا يعرف بعضهم بعضا قبل هذا الوقت وإنما حينما يلتقون إمامهم ويلتقون هناك في مكة سيتعارفوا سيعرف بعضهم بعضا وحتى إذا افترضنا أن بعضهم يعرف بعضا منهم فهذا ما هو بتنظيم ولا هو بتشكيل سياسي ولا بتشكيل عسكري إنما هم أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء هم أخيار العراق فلا وجود لمثل هذا العنوان في الروايات إنني أجيب على قدر سؤالك حاولت أن أجعل الجواب وجيزا بقدر ما أتمكن نذهب إلى فاصل
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاف يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والحرام المقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغافر.
السؤال الثالث، وقد تكرر كثيرا في وروده علي، هل يجوز لعن المراجع الطوسيين؟ هذا السؤال ورد بصيغ عديدة، هذه الصيغة التي ذكرتها تلخص مضامين تلك الأسئلة الكثيرة. جوابي هو هذا، لقد كتبته على الورق كي يكون دقيقا، سأقرأه عليكم من الورق المكتوب. جعلت الجواب في عدة نقاط. النقطة الأولى، أولا، كل من خالف عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها بنحو واضح وصريح أيا كان يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد. أقرأ الكلام مرة أخرى، كل من خالف عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها بنحو واضح وصريح أيا كان يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد، لأنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله ويخالف وصيته في التمسك بالكتاب والعترة وينقض مواثيق بيعة الغدير، وهو بذلك مورد حقيقي للآية 57 بعد البسملة من سورة الأحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثانيا، كل مرجع تقليد عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء تنطبق عليه الأوصاف السيئة القبيحة التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد، لأن الإمام الصادق قد لعنهم بنحو صريح في الرواية نفسها بعد أن وصفهم بالكفر الصريح. هناك لعن صريح من الإمام لمراجع التقليد عند الشيعة الذين يتصفون بالأوصاف القبيحة التي ذكرت في تلك الرواية الشريفة، وصفهم الإمام بالكفر بتعبير صريح ولعنهم بتعبير صريح. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم. كل مرجع تقليد عند الشيعة من الأموات أو من الأحياء تنطبق عليه الأوصاف السيئة القبيحة التي ذكرها إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، يجوز لعنه قطعا من دون أدنى تردد، لأن الإمام الصادق قد لعنهم بنحو صريح في الرواية نفسها بعد أن وصفهم بالكفر الصريح. ثالثا، يجب أن يكون اللاعن متأكدا من توفر سبب جواز اللعن مع مراعاة أن لا يكون الملعون غافلا عما هو عليه، بحيث إذا نبه للصواب تراجع عن خطأه. هذه قضية مهمة لا بد أن ينظر إليها. يجب أن يكون اللاعن متأكدا من توفر سبب جواز اللعن مع مراعاة أن لا يكون الملعون غافلا عما هو عليه، بحيث إذا نبه للصواب تراجع عن خطأه. رابعا، يجب لعن من تقدم ذكرهم إذا كان إظهار الحقيقة في إحياء أمر دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها يتوقف عليه. يجب لعن من تقدم ذكرهم إذا كان إظهار الحقيقة في إحياء أمر دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها يتوقف عليه، يتوقف على اللعن. خامسا، عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله عليها لا تؤخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط، وغير ذلك لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا. والمذهب الطوسي أوضح مثال على عقيدة الضلال المستحكم. سادسا، قطعا هناك التقية وأحكامها والضرورات وأحكامها، كل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشرعي في المسائل المتقدمة بما يرتبط باللاعن والملعون. قطعا هناك التقية وأحكامها والضرورات وأحكامها، كل ذلك لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار الشرعي في المسائل المتقدمة بما يرتبط باللاعن والملعون. سابعا، الحكمة اليمانية، الحكمة اليمانية تقتضي الروية والتأني في إصدار الأحكام على الآخرين أيا كانوا لاحتمال جهلنا بظروفهم وأحوالهم، إلا إذا كنا على علم ووضوح رؤية بما هم عليه. أعتقد أن الإجابة وافية وواضحة وبينة، فهذا هو الجواب على هذا السؤال الذي وردني مرارا ومرارا ومرارا. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارث يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
السؤال الرابع وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة، هذا السؤال تكرر كثيرا مع أنني تحدثت في موضوعه كثيرا وكثيرا في برامجي. السؤال عن التوحيد وعن علاقة محمد وآل محمد بالله سبحانه وتعالى، هذا السؤال يردني كثيرا مع أنني تحدثت في هذا الموضوع بنحو مفصل مرارا ومرارا وكرارا وكرارا، وأقول للذين يسألون بالنسبة لي لست مسؤولا عما يقوله الآخرون، أنا أمثل نفسي فقط ولا أقول من أنني أمثل أسرتي الصغيرة، أمثل نفسي فقط ولا يوجد أحد يمثلني. ودائما أقول إذا كان كلامي ليس واضحا فألقوا به في المزبلة لا قيمة له، كلامي الذي يؤخذ إذا كان هناك من يريد أن يأخذ به هو الواضح البين الصريح الذي يأتي منسجما مع منطق القرآن ومع ما هو ثابت من حديث العترة الطاهرة، مع منطق العقل، مع مذاق الوجدان السليم. إذا وجدتم شيئا غير هذا فألقوا به في المزبلة، إذ أنني ربما كنت في حالة غفلة أو أنني أسأت التعبير أو من الطوارئ والعوارض البشرية التي تعرض لنا وتطرأ علينا. مجموعة حلقات أعرف إمامك تحدثت فيها عن التوحيد بشكل مفصل، البرامج التي أجيب فيها على أسئلة المشاهدين تحدثت فيها عن التوحيد كثيرا، ومع ذلك فإنني سأجيب على الأسئلة هذه بنحو وجيز، لا أريد أن أطيل في الكلام. سأبدأ من الكتاب الكريم. سورة الإخلاص، سورة التوحيد، الآية الرابعة بعد البسملة، وهي آخر آية في سورة الإخلاص. ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية تلخص الكلام كله. ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى ليس له من كفء. محمد وآل محمد فما دون، ليس له من كفء. أعتقد أن الجواب واضح، لكنني سأستمر في الحديث. هذه الآية لوحدها تعطينا الجواب كاملا شاملا تاما عاما. ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله من كفء. أتحدث عن محمد وأهل محمد فما دون، أتحدث عن الحقيقة المحمدية العظمى فما دون. محمد وآل محمد عنوانها، حينما نذكرهم إننا نذكرهم بأشخاصهم ونذكر الحقيقة المحمدية في الوقت نفسه لأنهم عنوانها. ولم يكن له كفوا أحد. الآية واضحة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. الله ليس له كف، وانتهينا. هذا هو التوحيد. مهما علت منزلة محمد وآل محمد فما هم بكفء لله سبحانه وتعالى. الله هكذا وصفهم في كتابه، وصف محمدا وآل محمد في كتابه. إنها سورة الروم، الآية 27 بعد البسملة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. المثل الأعلى محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ولكن ليس له من كف. ولم يكن له كفوا أحد، ولكن له المثل الأعلى. المثل الأعلى محمد وآل محمد. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل. النخعي قال لإمامنا الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا. يريد قولا بليغا كاملا قطعا، البلاغة والكمال بحسبنا، البلاغة والكمال بحسبهم، عقولنا لا تستطيع أن تتصورها، وإنما تستطيع عقولنا أن تتصور البلاغة والكمال بحسبنا. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فعلمه الإمام الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة. ماذا نقول في أوائل عبائرها ونحن نسلم عليهم؟ السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى. هؤلاء هم المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. إذن القرآن بين لنا من أن الله ليس له من كف، ولكن له مثل أعلى، وفارق كبير بين المثل الأعلى والكف. الله ليس له كف، ولكن له مثل أعلى. هذه الآية 27 بعد البسملة من سورة الروم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا المثل الأعلى هو عزيز حكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. هذا المعنى يتجلى في المثل الأعلى بحسبه، مثلما يتجلى في الله بحسبه. وفي سورة النحل في الآية 60 بعد البسملة: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المضمون هو هو الذي مر في الآية 27 بعد البسملة من سورة الروم: وله المثل الأعلى. هنا ولله المثل الأعلى، قطعا حينما التصق حرف الجر فإنه يشير إلى تعدد مقامات المثل الأعلى. ففي الآية 27 بعد البسملة من سورة الروم: وله المثل الأعلى، فهنا حرف الجر دخل على الضمير، وله المثل الأعلى. الضمير يتحدث عن تجل من تجليات الله فيهم، فالضمير هنا يشير إلى الهوية الغيبية. وله المثل الأعلى، هنا ولله المثل الأعلى، فإن حرف الجر دخل على لفظ الجلالة بنحو مباشر، فمرتبة التجلي هنا تختلف عن مرتبة التجلي هناك فيما بين الآيتين، لكن النتيجة أن الله ليس له كفء، وأن الحقيقة المحمدية هي المثل الأعلى. في سورة النور جاء تقريب هذا المثل الأعلى بهذه الصورة، إنها الآية 35 بعد البسملة من سورة النور، إنها آية النور، إنها آية النور، والتي لأجلها سميت السورة بسورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآية تحشد فيها كل الرموز، إنها أعظم الرموز القرآنية وأعظم الأمثلة القرآنية، هذا هو المثل الأعلى. المثل الأعلى في القرآن بصيغته اللفظية ما جاء في سورة الروم وسورة النحل من ذكر المثل الأعلى، إنه المثل الأعلى تكوينا، الإشارة إلى الحقيقة المحمدية، لكن المثل المذكورة في هذه الآية في آية النور بحدود اللفظ هذا مثل في عالم الألفاظ. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية، فلقد تحدثت عنها كرارا ومرارا في برامجي السابقة، وإنما أقف عند هذه الجملة من جمل الآية: يكاد زيتها، يكاد، يكاد من أفعال المقاربة. الآية هنا تشير إلى الحقيقة المحمدية، هكذا تقول، من أن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ومقامها وكأنها يمكن أن توجد بنفسها، يمكن أن توجد بنفسها، ولكن ذلك ليس حقيقيا، وإنما الآية أرادت أن تعبر عن عظمة الحقيقة المحمدية، فجاءتنا بفعل المقاربة، يكاد، يعني أن الأمر ليس متحققا وإنما يكاد، يكاد زيتها يضيء من عنده ولو لم تمسسه نار، فإن الزيت لا يضيء إلا إذا مسته النار، يكاد زيتها يضيء من عند نفسه، من عند ذاته، لكن ذلك لم يتحقق. فإن فعل المقاربة يصرح بهذا المعنى. ولذا فإن الحقيقة المحمدية ما هي بكفء لله، وإنما هي المثل الأعلى. المثل الأعلى، مضامين هذا المثل الأعلى تظهر في هذه الآية: يكاد زيتها يضيء. لكن هذا لم يتحقق، وإنما أضاء زيتها بعد أن مسته نار الجبروت الإلهي. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إنها نار الجبروت الإلهي. وكل الكائنات خاضعة لنارها، لسلطتها، إنه جبروت الله سبحانه وتعالى. يكاد زيتها يضيء، يضيء. هؤلاء هم محمد وآل محمد في سورة الأنبياء. في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة: وله، له سبحانه وتعالى، من في السماوات والأرض. من في السماوات والأرض؟ السماوات والأرض عنوان للوجود، الوجود أوسع من السماوات والأرض. ولكن في ثقافة القرآن فإن السماوات والأرض عنوان للوجود كله، هذا مصطلح، مصطلح قرآني. السماوات والأرض يعني الوجود، لكننا إذا أردنا أن نبحث عن سعة دائرة الوجود فإنها أوسع من السماوات والأرض. لكن لابد من مصطلح، لابد من عنوان. السماوات والأرض عنوان للوجود كله، للوجود كله، للوجود الذي أوجده الله، للوجود الذي خلقه الله، للوجود الذي أبدعه الله، وهو لا ينحصر بالسماوات والأرض. لكن القرآن فيه مصطلحات، فهذا المصطلح يشير إلى سعة الوجود كله. وله من في السماوات والأرض، الملائكة، الكائنات القادسة ما فوق الملائكة، البشر، الجن، دواب السماوات، الكائنات والأمم الكثيرة في هذا الفضاء الواسع التي عبر عنها بدواب السماوات في الكتاب الكريم. ما سمعنا عنه وما لم نسمع عنه. وله، وله، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده، ومن عنده. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول للمفضل: ومن غيرنا، ومن عنده. لأن هذا التعبير وله من في السماوات والأرض، هذا التعبير شامل للملائكة وللكائنات القادسة، للكروبيين وغير الكروبيين، للبشر وللجن ولكل دواب السماوات. إذن من هم هؤلاء الذين عنده، ومن عنده؟ هؤلاء هم المثل الأعلى. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده هو هذا الذي نقرأه في دعاء ليلة المبعث، إنها الليلة 27 من شهر رجب، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، لأنه كتاب متوفر في بيوتكم كي أسهل عليكم الوصول إلى مصادر هذه النصوص. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم، هذا هو المثل الأعلى، هذه هي الحقيقة المحمدية. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، ماذا يقول القرآن؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. في دعاء اليوم 27 من شهر رجب، يوم المبعث، الدعاء الذي قرأته في ليلة المبعث، وهذا في يوم المبعث. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. تلاحظون أن المضامين القرآنية تأتي منسجمة تمام الانسجام ومتسقة تمام الاتساق مع كلماتهم في أدعيتهم وزياراتهم. فلقد قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، وقرأت عليكم من أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث، وخلاصة الكلام فيما جاءنا عن إمام زماننا الحجة بن الحسن إنه دعاء شهر رجب، دعاء شهر رجب يلخص كل هذا. فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، لا فرق بينك وبينها، بينك وبين الحقيقة المحمدية التي تتجلى فيهم. من هنا جاء التعبير بالتأنيث، لا فرق بينك وبينها، لأن الضمير هنا يعود على العبائر المتقدمة، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. هذه الحقيقة المحمدية التي لا تعطيل لها في كل مكان، لأنها وجه الله فلا تعطيل لها في كل مكان، هي وجه الله الظاهر في كل شيء. فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، إلى أن يقول الدعاء الشريف: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هؤلاء هم المثل الأعلى، الله ظاهر فيهم، لكنهم ما هم بكفء لله، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا هو توحيد الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حينما أقول هذا هو توحيده الذي يجب علينا أن نعتقد به. أما ما هو توحيده هو فإنني لا أعرفه. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، ومن وحده قبل عنكم. نحن لا نأخذ التوحيد إلا منهم. ما هو التوحيد؟ التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط، لا نستطيع أن نأخذها من القرآن، إنما نأخذها من القرآن المفسر بتفسير المعصوم. إذن هذا هو التوحيد. التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط، فنحن لا نستطيع أن ننتج التوحيد من عند عقولنا، نحن لا نستطيع أن نستنتج التوحيد من قلوبنا، لا يمكننا هذا. إذا تصورنا أن الأمر هكذا فهذا أمر شيطاني بتمام معنى الكلمة. توحيدنا نأخذه من محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط، ولا يوجد شيء آخر. القرآن واضح، الآيات واضحة، الله ليس له كفء. الحقيقة المحمدية ما هي بكفء لله؟ الحقيقة المحمدية هي المثل الأعلى، هي وجه الله المتجلي في كل مظاهر الوجود الذي أوجده الله. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا الغاف.
رواية جميلة جدا عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 300. إنه الحديث 592. إمامنا السجاد يقول: إذا قرأ هذه الآية، حينما يقرأ إمامنا السجاد هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه؟ سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا علما منه أن قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك، فإن شيئا من خلقه لا يبلغ مدى عبادته من لا مدى له وكيف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، جعل عجزنا عن شكره شكرا، وجعل جهلنا بمعرفته معرفة. هذا هو ربنا، وهذه هي ثقافة دين العترة الطاهرة. سبحانه وتعالى جعل عجزنا عن شكره شكرا. هم يقولون إن أمر الله عجيب، إن أمر الله عجيب، نحن لا نشكره، نحن عاجزون عن شكره، لكنه سبحانه وتعالى يحسب ويعد عجزنا عن شكره شكرا، لطفا بنا نحن لا نعرفه، نحن نثبته، نثبت وجوده ولكننا لا نعرفه، جعل عجزنا عن معرفته معرفة. ألخص الكلام، هناك واجب الوجود لذاته بذاته، إنه سبحانه وتعالى، إنه واجب الوجود لذاته بذاته. وهناك واجب الوجود لذاته بغيره، إنها الحقيقة المحمدية، الخلق الأول، مثلما جاء في أحاديث العترة الطاهرة: أول ما خلق الله خلق المشيئة، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. فإن المشيئة مخلوقة، هي الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية واجبة لذاتها، لأن الله خلقها بنفسها، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. هذا المقام للحقيقة المحمدية بعد أن خلقت، قبل أن تخلق فليس لها من مقام، لأنها ليست موجودة. أما مقام الله من أنه واجب الوجود لذاته بذاته، فهذا مقام أزلي سرمدي أبدي. فهناك واجب الوجود لذاته بذاته، الله سبحانه وتعالى، إنه الأول بلا أولية، والآخر بلا آخرية. وهناك الواجب لذاته بغيره، الحقيقة المحمدية بغيره، فغير الحقيقة المحمدية هو الله، لأنها تتقوم بفيضه ولطفه، وهذا يكون لها بعد إيجادها. أما نحن الخلق الثاني، خلق المشيئة بنفسها الخلق الأول، ثم خلق الأشياء بالمشيئة الخلق الثاني، فأنا واجب الوجود بعد أن وجدت لا قبل أن أوجد، فأنا واجب الوجود لغيري بغيري. تلاحظون الفارق في دقة التعابير؟ الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود لذاته بذاته، الحقيقة المحمدية واجب الوجود لذاته بغيره، وجودها متقوم بلطف الله بفيض الله. نحن واجب الوجود بعد أن وجدنا، حينما نوجد سنكون في هذه المنزلة، في منزلة واجب الوجود، لكننا قبل أن نوجد فنحن عدم، لا منزلة لنا. نحن واجب الوجود لغيره بغيره، لغيره للحقيقة المحمدية بغيره، أيضا الحديث هنا عن الحقيقة المحمدية، لأننا خلقنا بها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. هذه المصطلحات ضعوها دائما أمام أعينكم. هناك واجب الوجود لذاته بذاته، وهناك واجب الوجود لغيره بذاته. خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هذا هو واجب الوجود لذاته بغيره. أما نحن واجب الوجود لغيره بغيره. أعتقد أن الأمر صار واضحا وصار بينا، لأننا لن نكون موحدين ما لم نحافظ على المقامات بحيث أن كل مقام نحافظ على خصائصه ومميزاته، وإلا ستختلط الأمور. لنا مقام، مقامنا بعد أن وجدنا واجب الوجود لغيره بغيره، وللحقيقة المحمدية مقام بعد أن وجدت، واجب الوجود لذاته بغيره، لأن الله خلق المشيئة بنفسها، خلق المشيئة له: يا أحمد خلقتك لأجلي وخلقت الخلق لأجلك. فنحن مقامنا هو هذا، واجب الوجود لغيره بغيره بعد أن وجدنا، والحقيقة المحمدية مقامها واجب الوجود لذاته بغيره. أما مقام المقامات، مقام الله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود لذاته بذاته، ومن هنا ليس له كفء، وإنما له مثل أعلى، وهو واجب الوجود لذاته بغيره. الكافي الشريف أقرأ عليكم حديثين من الكافي الشريف من الجزء الأول من كتاب التوحيد. الكليني هذا الرجل اختار لنا جواهر الكلمات، عجيب هذا الكتاب، أتحدث عن الكافي، عجيب عجيب هذا الكتاب. هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، الباب الذي عنوانه باب المعبود، إنها الصفحة 900 بعد 100، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث وجيز، ولطالما ذكرته وشرحته وأنا أتحدث عن التوحيد وعن العبادة. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، هذا هو دين المذهب الطوسي، الناس يعبدون الله بالتوهم، يتوجهون إلى جهة لا يشخصونها، ولو سألوا المراجع الطوسيين لقالوا لهم إنكم قد أحسنتم صنيعا، توجهوا في الصلاة إلى جهة مفتوحة. هذا هو التوهم، التوهم أننا نتوهم من أننا توجهنا إلى الله. صلاة الناس، أتحدث عن صلاة الشيعة، لا شأن لي بغير الشيعة، أتحدث عن صلاة الشيعة، صلاة الناس، صلاة الشيعة، ربما أكثر من 99% من هذا النوع. الإمام يقول: من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم، والمراد من الاسم هنا الإمام المعصوم، ومن عبد الاسم، فإن الاسم يطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها، ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه، لأن الحقيقة المحمدية هي اسم الله، والإمام المعصوم هو اسم الحقيقة المحمدية، والغاية واحدة. ومن عبد الاسم عبد الحقيقة المحمدية أو عبد الإمام المعصوم، ومن عبد الاسم دون المعنى، المعنى هو واجب الوجود لذاته بذاته، هذا هو المعنى. أما واجب الوجود لذاته بغيره فهذا هو الاسم. ومن عبد الاسم دون المعنى، من عبد المعصومة كي تكون الصورة واضحة، ومن عبد المعصومة دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذه العبادة العلوية. فمن عبد الله بالتوهم فقد كفر، هذا هو الذي عليه الناس في عباداتهم في صلاتهم وغير صلاتهم. في صلاتهم يقفون للصلاة يتوجهون إلى شيء غير محدد، إلى جهة غير محددة، يتوهمون أنهم يتوجهون إلى الله وهم يتوجهون إلى ما يتوهمونه، وقد يبكون وقد يتفاعلون ولكنهم في الحقيقة يتوجهون إلى ما يتوهمونه. فما توهمتموه فهو من خلقكم، هكذا قالوا لنا، هذا إله أنتم خلقتموه، فما توهمتموه فهو من خلقكم. من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم عبد الإمام المعصوم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذه هي الأسماء. في الصفحة 64 بعد 100، إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، اجعلوا الأسماء واقعة عليه. قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. أقرب لكم الفكرة بهذا التوضيح. نحن حينما نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة، الكعبة حجر، الكعبة حجر، هل نتوجه إلى الكعبة بما هي كعبة؟ إننا نحولها حينئذ إلى صنم. نحن نتوجه بأجسادنا إلى الله ولكن عبر الكعبة، ونتوجه بأرواحنا إلى الله ولكن عبر الإمام المعصوم، فهو كعبتنا المعنوية. مكة البيت العتيق، كعبتنا المادية. الإمام المعصوم كعبتنا المعنوية، وإلا فإن العبادة ستكون عبادة بالتوهم. سجود الملائكة لأبينا آدم، الروايات تقول من أنهم اتخذوا آدم قبلة، وإلا فإن السجود للنور المحمدي الساطع فيه، للمضمون، وكل ذلك كان سجودا لله، كان سجودا لله، فإن آدم كان قبلة مادية، والنور المحمدي كان قبلة معنوية، والسجود في أصله لله. هذا الذي قال للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هل يحل السجود لغير الله؟ قال: لا. قال: كيف؟ كان السجود لآدم، كيف سجدت الملائكة لآدم؟ قال: إن السجود لآدم كان بأمر الله، وما كان بأمر الله فهو لله. فآدم كان قبلة كما تقول الروايات، كان قبلة، كان قبلة مادية. مضمون آدم النور المحمدي الساطع فيه كان قبلة معنوية، والملائكة سجدوا لله عبر توجههم للقبلة المادية. إنها أبونا آدم، وللقبلة المعنوية إنه النور المحمدي الأعظم. تلك هي قصة الخلافة. وحينما رفض إبليس السجود لأبينا آدم واقترح على الله أن يسجد له سجودا لا مثيل له، لعنه الله وطرده وقال له: يا إبليس، إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد. الله هو الذي يريد العبادة بهذه الطريقة، كل النصوص تقول هذا. فمن عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه فتلك عبادة أصحاب أمير المؤمنين حقا، تلك هي العبادة العلوية. كيف يتحقق هذا المعنى؟ بهذا التقريب الذي بينته لكم. حينما نتوجه بأجسادنا إلى الكعبة، إذا كنا نتوجه إلى الكعبة بما هي كعبة؟ هذه عبادة أصنام، عبادة أحجار. إننا نتوجه بأجسادنا إلى الله ولكن بالتوجه إلى الكعبة، ونتوجه بأرواحنا إلى الله. لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر. لو كنا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر لما احتجنا إلى الأنبياء والأوصياء والأئمة والأولياء، لما احتجنا إلى الكتب والملائكة والوحي، لكنا نأخذ الأمر بنحو مباشر من الله. نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله بنحو مباشر، إنما عبر وجهه، وهذا هو الذي نقرأه في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في جميع الحالات، في يقظتنا ونومنا، في صلاتنا وصومنا، في حياتنا وموتنا، في عباداتنا ومعاملاتنا، في كل شيء. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ولكن بهذه الضوابط التي بينتها وبهذا الفهم الصحيح للتوحيد، هذا هو التوحيد الأصيل المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا هو الذي أعتقده. الآخرون يشرحون كلامي بحسب ما هم يعتقدون، تلك مشكلته. أنا لا أمثل جهة، وكما قلت قبل قليل لا أمثل أسرتي الصغيرة، أنا أمثل نفسي فقط، أمثل نفسي بنفسي، لا يمثلني أحد ولا يشرح كلامي أحد، أنا أشرح كلامي بنفسي. إذا كان كلامي ليس واضحا، ليس مفهوما، أسأت التعبير، أسأت البيان، فألقوا به في المزبلة، لا قيمة له. إذا كان كلامي واضحا ومنضبطا بضوابط القرآن ومنطق العترة الطاهرة، فهذا هو الذي أتبنى. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا في الجزء الثاني من أجزاء الخاتمة. عنوان حلقة غدا: خبزة الخباز. خبزة الخباز، ما بين قوسين منير الخباز، سأكون في خدمته. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع